بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آخر ما تذاكرنا معكم ما يتعلق بالصلاة في النعال، شرعية الصلاة في النعال، ما هي شروط الصلاة في النعال؟ أن يكون النعال طاهر. نعم. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: الصلاة على المنبر. الصلاة على المنبر، يقال منبر بالكسر ولا يقال منبر، إنما الصواب منبر. قال: وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات. هذا هو السنة، وصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر دليل على أن منبره لم يكن كمنابر اليوم، شيء من البناء على المسجد، إنما كان منبر من خشب يوضع وضعا في مسجده، فصلاته عليه كما سيأتي لتعليم الناس، فكان يقف ويركع على المنبر، فإذا أراد السجود رجع القهقراء وسجد في أصل المنبر. سهل جدا، إن كان أنا نطبق في منبرنا هذا، يعني تقف على المنبر، أنت متجه القبلة، أنت على درج المنبر، من أجل ماذا؟ من أجل أن يراك الناس، يراك الذي تعلمهم، هذا كان للتعليم، فيكبر ويركع على المنبر، فإذا أراد أن يسجد رجع القهقراء إلى الخلف فسجد يسجد ويكون المنبر أمامه. واضح؟ استوعبتم الآن الموضوع؟ هذا هو الصلاة على المنبر. إن شاء الله بعد الدرس سأطبق لكم. وفي رواية أنه على أنه ذو ثلاث درجات. نعم، هذا في عامة الروايات أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان على ثلاث درجات، كان يقف في الدرجة الثانية ويجلس على الدرجة الثالثة، هذا هو المنبر النبوي. أما اليوم بعض المنابر قد هي ما شاء الله قد هي 20 درجة، 15 درجة، 7-18 درجات، بل بعضهم تجد المنبر قد هو قريب السقف السطوح. من أعجب المواقف في حياتي أنني ذات مرة خرجت دعوة إلى بلاد يافع، إلى منطقة بالتحديد اسمها الخلوة، منطقة كبيرة، ولهم مسجد كبير في ذلك المكان. فكانت خطبة الجمعة في ذلك المسجد الكبير في الخلوة. المفاجأة أنك تدخل منبر من شارع آخر، شارع آمن، تمام، تدخل حتى تأتي إلى المنبر، تتفاجأ الناس تحت، يعني المسجد مرتفع جدا، سقف المسجد، وهذا المنبر قريب السقف، يعني من الشارع على أعلى، المصلون يدخلون من الشارع على أسفل، بوابة الرسمية، بوابة الخطيب لأنه على ظهر هكذا على مكان مرتفع. فأصعد آتي ناس تحت مسافة ما شاء الله. فلما جاء وقت إقامة الصلاة أكمل المؤذن يقيم الصلاة وعدنا ما قد وصلت إلى أسفل المنبر، أكمل إقامة الصلاة وأنا لازلت أمشي في الدرج. هذا كان هو أعجب منبر رقيته في حياتي، ولا أدري هل لازال إلى الآن على هذا الوضع أم قد تغير. شاهد، هذا هو السنة، السنة أن يكون منبر ثلاث درجات ومن خشب. فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر والناس خلفه، ثم ركع وهو عليه ليريهم كيفية الركوع، ثم رفع فنزل القهقراء. ما معنى القهقراء؟ إلى الوراء، حتى سجد في أصل المنبر، يعني كان رأسه عند أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى، يعني لما كمل السجود وقام للقراءة رقى المنبر وصنع كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس، ركز على هذا، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يعني ليس هذا مشروع على الإطلاق، الصلاة على المنبر، لكن إذا كان الإنسان له مقصد كمقصد النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الناس فلا بأس. أما أن يكون، أما أن نقول هذا سنة، الصلاة على المنبر سنة مستقلة مقصودة لذاتها، لا. الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، والحديث متفق عليه البخاري ومسلم. قال: السترة ووجوبها. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف قريبا من السترة، سنأخذها شيء من الاختصار لأنه ما شاء الله بالنسبة للشيخ الألباني قد توسع في ذكر باب السترة، فسنقرأ ما يحتاج إلى تعليق علقنا عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع. أولا نقف مع العنوان السترة وجوبها، نستفيد من هذا ما حكم السترة؟ واجبة، واجبة على الصحيح، وإلا جمهور أهل العلم على أنها من السنن المستحبة، وقال بعضهم بالوجوب، والأحاديث تدعم هذا القول بالوجوب. فيأثم من ترك السترة، من صلى إلى غير سترة يأثم وصلاته صحيحة. فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، إلا إذا كان لا يعرف الحكم أو كان يعتقد الاستحباب فلا يأثم، أما يرى الوجوب ثم يتساهل في ذلك فيأثم. قال: فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، في دليل على القرب من ماذا؟ من السترة، يعني بين المكان الذي يقف فيه وبين مكان السترة 3 أذرع هذا المكان، وبين رأسه وبين السترة ممر شاهد، يعني ما يقارب نسميه نحن شبر، يقارب 20 سنتي نحو هذا، هذا مكان من موضع رأسه إلى موضع السترة. يعني ليس صحيحا مثلا أن تكون السترة بعيدة، نعم تكون السترة بعيدة، يعني هذه السترة وهو يسجد هنا بينه وبين السترة قرابة ذراع أو نصف متر، هذا ليس بصحيح، وإنما يدنو من السترة حتى يكون بينه وبينها ممر شاه، سيأتي من كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لأن أول معلومة عرفناها كم بين الإنسان إلى الجدار الذي يصلي إليه، طيب. قال: وبين موضع سجوده والجدار ممر شاه، ممر شاه، نعم، وهو هذا الحديث في البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع، والحديث الأول رواه البخاري وأحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكان يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، هذا استدلوا به على الوجوب، لا تصلي إلا إلى سترة من أدلة الوجوب. ولا تدع أحدا يمر بين يديك، إذا أراد يمر بين يديك ادفعه، لا تجعله يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله. ما معنى تقاتله؟ خرج الخنجر تطعنه تقتله، ما معنى المقاتلة؟ شدة الدفع، هذا اللغة العربية، يعني المقاتلة المدافعة، المقاتلة هي المدافعة، لهذا قال عز وجل: وإن طائفة المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، هذا عام حتى في الفئات المتضاربة، يلزم أنه يزهق روحه. فلتقاتله فإن معه القرين، ما معنى أن معه القرين؟ الشيطان يدفع به، يقول له: أبي لا تمشي من هنا، نعم، وأحيانا يجي يقول له: ما فيش مجال إلا من هنا، ضروري تمشي من هنا، نعم. وهناك حديث أبي سعيد، ما أدري هل ذكره الشيخ الألباني، ما أظنه، وقد ذكر الأصل، أصل حديث أبي سعيد، جاء في بعض طرقه أن شابا من الأنصار، كان أبو سعيد يصلي، شاب من الأنصار التفت أراد أن يقطع يجوز بين يديه، ثم دفعه فرجع الشاب الأنصاري
فالتفت يمين يسارا فلم يجد مجالا إلا بين يدي أبي سعيد، أراد أن يمشي فدفعه بقوة حتى أثر في صدره، فشكاه إلى عمر بن الخطاب، قال ما لك وابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر الحديث. فعذره عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. طيب إذا دخلت مسجد ما أحد يقطع عليك، صلي إلى سترة، صلي إلى سترة، قد يقطع عليك الشيطان صلاته حتى وإن لم يوجد هناك أحد يمر بين يديك، حتى وإن لم تخف أن هناك أحد يمر بين يديك، صليت داخل مسجد، صليت في مكان آخر بمفردك، صلي إلى سترة، لا يقطع الشيطان عليك صلاتك. وهذا الحديث حديث سهل ابن أبي حثمة، حديث سهل ابن أبي حثمة. وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التي في مسجده. نعم، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، يصلي عند الإسطوانة التي في مسجده، أي في المسجد النبوي، ولا تزال معلومة إلى حد الآن، تجد الناس الذين يعرفون يتنافسون على تلك الإسطوانة التي كان يصلي إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تزال موجودة إلى الآن، ولكن حاولوا أنهم يعني لم يجعلوا لها علامة بارزة من أجل ألا يقتتل الناس عليها، إنما يعرفها بعض طلبة العلم أو الذين يفهمون من روايات الأحاديث فيصلون عند تلك الأسطوانة. وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة، حربة عصا صغيرة رأسها منحن، هذه حربة، فصلى إليها والناس وراءه. وهذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قد أخرجه البخاري ومسلم. وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها، يدل على الاهتمام بالصلاة الستر، حتى إن لم يجد شيء معه إلا الراحلة يجعلها عرضا، يجعلها سترة يصلي إليها. دليل على ماذا؟ على اهتمامه ومداومته على الصلاة على السترة، وهذا من أقوى أدلة الوجوب، النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الصلاة إلى السترة في السفر والحضر. وبوب البخاري رحمه الله تعالى باب السترة بمكة وغيرها، في أي مكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى السترة. قال أنس رضي الله تعالى عنه كنت أحمل أنا وغلام معي وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في إناء. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى حاجته أحمل إناء وعنزة، يعني الإناء يتوضأ به، والعنزة العصا، مش العنزة الماعز، العنزة. كان أحد الأئمة الذي هو أبو بكر العنزي، نسيت اسمه بالتحديد لكن لعله أبو بكر العنزي، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلينا، كان يصلي إلينا، إنما العنزة يعني العصا. قال الحديث الأول الذي في البخاري عن ابن عمر، قال وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل. ما معنى أعطان الإبل؟ أماكن الإبل، أماكن محظورة منهي عن الصلاة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أماكن الغنم، مرابض الغنم يا السكينة، ونهى عن الصلاة في مرابض الإبل لأنها محظورة. قال فإنه نهى عنها، نعم نهى عنها، كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأحيانا كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته، الرحل الذي يكون في السرج، سرج البعير الذي يجلس عليه الجالس، كان يعدل ويصلي عليه. وهذا في البخاري عن ابن عمر. وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. ضبط مؤخر الرحل هذا بما يعادل ذراع إلا ربع، بما يعادل ذراع إلا ربع، يعني إلا قليل، هذا مؤخرة الرحل. فمثلا الصحة هذه الصغيرة لا تعادل، لا يعني أقل من مؤخرة الرحل، وسواء كان متدليا من أعلى أو قائما من أسفل، كان من أعلى كحبل أو نحو ذلك إلى أسفل، أو شيء شاخص من أسفل إلى أعلى، مثل مثلا هذا العمود أو العصا
إذا نصبتها يصح أن تصلي عليها أو تنصبها هكذا مثلا وتصلي في هذا المكان أصح صلي عليها. لكن أما وضعه على الأرض أو خطا فإن الروايات في ذلك ضعيفة، بعضهم يضع شالة أو عمامة أو رداءة أو يخط خطا أو يضع العصا على الأرض، لا، السترة ما كانت مرتفعة شاخصة لا ما كانت ممدودة على الأرض، واضح؟ قال: وكان يقول: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وصلى مرة إلى شجرة، وكان أحيانا يصلي إلى السرير، وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه، مضطجعة على السرير وهو يصلي إلى السرير. نعم، الحديث هذا حديث عائشة رضي الله عنها وهو في البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيء يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذا جاءت شاه تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط. أحكام السترة أحكام كثيرة، يعني إذا كان الإنسان يصلي خارج مثلا وجاء شاه تريد أن تقطع عليه الصلاة، ماذا يصنع؟ يتقدم يضيق عليها مجراء المرور من أجل تضطر أنها تمر ماذا؟ من خلفه أو تمر من أمام السترة، واضح؟ وهكذا قل في الإنسان إذا أراد أن يصلي وأراد الطفل أو إنسان يمر بين يديه بقوة أو ما وجد مجال فليحاول أن يتقدم، يترك له مجال أن يمشي خلفه. وهذا يحصل كثيرا، يحتاج الإنسان في الحرم في الساعة أن تمشي والناس في زحام ولا تدري وهو يريد أن يمر، فإذا كان الأمر كذلك حاول أنك تتقدم إلى السترة لتترك مجال للناس أن يمروا خلفه. قال: ومرت من ورائه، أي الشاة، وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. النبي صلى الله عليه وسلم سلطه الله على الشيطان، سخره له كما سخرهم لمن؟ لنبي الله سليمان. قال: وأيم الله، لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لربطته إلى سارية من سوار المسجد. يقول: هم أن يربط الشيطان في سارية المسجد، ولكن تذكر قول نبي الله سليمان: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. انظر على شعور من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يعني مراعاة لأخيه سليمان عليه السلام. فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وكان يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. البخاري ومسلم عن أبي سعيد. وكان يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: فلا أدري أيقصد 40 يوما أم 40 شهرا أم 40 سنة، يعني لأن تقف 40 يوم وافترضنا أقل مقدر 40 يوم أهون من أن تمر بين يدي المصلي، أهون من أن تمر بين يدي المصلي. نكتفي إن شاء الله